الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فقد وقفنا عند قول الدكتور اللي هو صاحب بحث طرح موافي في نقل عن الحافظ ابن حجر، حيث قال ويردها كذلك، يعني يرد هذا الكلام كان يعترض على قول من يقول ان طلاق الحيض يقع، قال ويردها كذلك ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح بالعز المذكور. قال وروى سعيد بن منصور في سننه من طريق عبد الله بن نافع عن ابن عمر انه طلق امراته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء. ده اللفظة اللي هي يعني مشكلة عند المخالف، ليس ذلك بشيء، هل يعني بهذا الطلاق أم يعني بهذا الحيضة؟ قال وهذه متابعات لأبي الزبير، جعل دي متابعات إيه؟ لأبي الزبير. والحق هنا وقف النقل عن الحافظ ابن حجر، عاوز يخلي مركزه مع الأب دي، إذا هو نقل عن حافظ ابن حجر إلى هنا وقف، تمام؟ قال وهذه متابعات لأبي الزبير، وراح قطع إيه؟ النقل. تتمة النقل، قال الحافظ إلا أنها قابلة للتأويل، إلا أنها إيه؟ قابلة للتأويل، أي لفظة؟ هي ليس ذلك بشيء. يبقى الحافظ لما ذكر هذا الكلام ذكروا لعلة ولم يذكر هكذا كلام جذابي، لأنه عبد الله ابن نافع هذا عند الحافظ مقبول، وإن مقبول على شرط الحافظ يعني إيه؟ إن هو حيث توب إلا تلين، يعني هو يعني غالبا لا يعتبر توثيق ابن حبان على قدر ما بيعتبر تجريح ابن حبان، تمام؟ فإذا انفرد ابن حبان بالتوثيق لا يعتبره، فبيصف الراوي بصيغة المقبول كما إذا روى عنه جماعة، يقول عليه مقبول، إذا هنا خبر ويقبل بشرط إيه؟ يحنيش يا سنة يا على المشهور يعني على الممضي، لا الخواص دي ما الخواص دي ما هو معروف عن الخواص، فهو يبقى أصبح هنا الترتيب الحافظ ابن حجر له بهذا القيد إن مقبول حيث يتابع، إذا لم يتابع معنى المتابعة هنا إن كلمة ليس ذلك بشيء هيحملها عليه. طيب المتابعة هنا لو عن مشيع المتابعة هيحملها عليه، يعني هل هذه تلحظ إن هي مخالفة ولا موافقة؟ حسبت علي تطبيق، مين اللي حسبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليس ذلك بشيء، بأي شيء توجه؟ هل هتكون دي متابعة للكلمة دي حسبت عليها تصريحة ولا لابد من التأويل؟ صح؟ يبقى في هذه الحالة الحافظ لما نشأها، لما اعتبر الحافظ ذكرها وقال عبد الله ده مقبول وشي وروايته عند فلان وذكر ما ذكر، فيقال هنا إلا أنها قابلة للإيه؟ للتأويل، قبل الإيه؟ للتأويل، يعني علشان يمشي الرواية مع بقية الروايات بغير إعلال هيمشيها على التأويل، لكن لو لم تمشي مع التأويل يبقى بقت معارضة. يبقى هنا هنرجع لأصل الكلام في عبد الله بن مين؟ ابن نافع، إنه أتى بما لم يأت به غيره، تمام؟ إذا عند إذن تعال مروياته، واضح كده؟ فأصبح بصر الكلمة دي من كلام الحافظ إخلال في النقل عن مين؟ عن الحافظ ابن حجر، فأعتبر دي خطيئة علمية لهذا من هذا الوجه، ما ينفعش تكثر بأي حال من الأحوال، أصبح النكهة الحديثية العلمية هنا لابد من هذا الكلام وإلا مفيش معنى لكلام الحافظ هنا، تمام؟ أما إني أطعم بمعنى كده إيه؟ جلس على الحافظ رحمه الله تعالى وأوله ما لم يأتوا. وهو أولى من إلغاء الصريح. ها يقول بقى الحافظ هنا إيه بقى تفهم الكلام؟ يقول إلا أنها قابلة للتأويل، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر أنها حسبت عليه إيه بتصريح. يعني ده صريح، إزاي تتمشى مع الكلمة دي؟ حسبت علي تصريح، إيه التأويل؟ دي مش تأويل أصلا. تمام. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعينه، ده كلام مين؟ الحافظ. يقول هذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعينه، تمام، لابد منه عند تمشيط الرواية بدون ايه؟ بدون اعلان. فان لم يقبل هذا التأويل يبقى اسحق هذا الشذوذ قويا واحدا، وهو اولى من تغليط بعض الثقات، الى اخر كلامه وانتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذا هذا عيب من الدكتور وهذه خطيئة علمية. فهذا أولا. ثانيا عزاه أيضا الدكتور إلى سنن سعيد بن منصور ولم يحكم عليه بشيء، لأنه طبعا واضح من خلال النظر في الحاشية أنه معتمد اعتمادا كليا على الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى. وطبعا هذا العزل ما جابه الشيخ، فطبعا هو جابه من سعيد بن منصور وما كلمش عليه خالص، لانه لا يستطيع ان يتكلم عن الرجال مع انه قال الارواء للشيخ. لكن هل هو يعني غض الطرف واراد ان ينقل هو شيئا من عنده؟ يعني لعله هذا على احتمال وهذا على احتمال. لكن الشيخ نقل عن ابن حجر واكتفى ايضا بالنقل عن ابن حجر في وسكت الحافظ على هذا الاسناد. والشيخ رحمه الله تعالى علق بانه عبد الله بن مالك بن الحارث مقبول كما في التقريب، وايضا اعرض عن تتمه كلام الحافظ رحمه الله تعالى رحمه واسعه ورحمه الله الجميع. ومما يجدر ذكره ان الشيخ رحمه الله تعالى ايضا غض الطرف عن بقيه كلام الحافظ. ومعلوم اخواني في اصول الفقه الصريح يقدم والمتأول يقدم. لو هنتكلم بقى ايه الروايه اصبح حاجه بين حاجتين، إما أنها الأول اللي تمشي مع بقية الروايات وعند إذا بنقبل ما جاء به عبد الله بن الحارث، وإما أن إيه؟ وإما أن فرد. طيب إن قبلناها على التأويل، التأويل يقدم ولا الصريح يقدم؟ ده معروف في أسياد الأصول الفقه، لا سيما من صاحبها وولده ومولاه. ثالثا إسناد هذه الرواية ضعيف، فقد أخرجت سعيد بن منصور بن السعيني كما سبق ذكره في المسائل الحديثية عن حذيفة بن معاوية اللي هو أخي زهير بن معاوية، وهو صدوق يخطئ انفرد له النسائي عن الجماعة بالرواية. وشيخ أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد، وهو إن كان ثقة إلى أنه اختلط بآخر، ولا يدرى عن حال حذيفة فيه وكان يدلسه. وذكر الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني ده مجهول الحال، انفرد ابن حبان بذكره في ثقاته على قاعدته، انفرد ابن حبان بذكره في ثقاته على قاعدته. واما المقبول عند الحافظ فهو من ليس له من الحديث الا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله، واليه الاشاره بلفظ مقبول حيث يتابع والا فليل. مدان هنا اشاره روى عنه البعض وقليل الرواية، ولم يذكر لم يذكر في جرح ولا تعديل. تمام. ده من حيث العموم عند جماهير علم الجرح والتعديل. لكن حافظ ابن حبان ذكره فين؟ ذكره في الثقات. وكل مرات الجزئية اللي هي يعني أشار إلى أنس إنه في فرق بين يذكره في الثقات وفرق بين يذكره في الثقات ولم يعقب عليه بشيء، وبين أن يذكره في الثقات ويعقبه بإيه؟ بشيء. يعني لو ذكروا في الثقات وقالوا مستقيم يبقى ده ايه؟ عرفوا وعلى التوثيق. واحيانا يذكر الرواه في الثقات وقال ويخطئ وله اغاليط الى اخره. اذا ايضا عرفوا من هذا الوجه بالقدر الذي اشار اليه به. اما الذي انفرد بذكر الثقات ولم يذكر في اي من مصادر الجرح والتعديل عند الأئمة الآخرين رحمه الله تعالى، يبقى عند إذن يبقى على إيه؟ على أصل جهلته. وعليه فاعتبارها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متابعة لرواية أبي الزبير على أنها مؤولة بما يمشي مع بقية الروايات الصحيحة الصريحة على الوجه الذي جزم به ابن حجر عن ابن عبد البر والشافعي وغيرهما من التأويل لها بما يتوافق مع غيرها. وعند عدم اعتبار ذلك فمخالفة لرواية اتخاذ الحفاظ الكبار فيحكم عليها بالإيه؟ بالنكارة. هو ما جزم به الأئمة السابق ذكرهم وغيرهم بين يدي توجيهات قبل ردها بين يدي توجيهها قبل ردها حسب اصول وقواعد علم الرجال والعلل. واما طريق الشعبي عن ابن عمر فقد سبق بالطريق الثاني واسناده حسن. وايضا الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر ذكره في الرواه من عبد المذكور وجزم بصحه الاسناد وانه على شرط الشيخين وانه على ايه؟ على شرط الشيخين. وفرق بين كون رجاله من رجال الشيخين وكون على شرطهما. ماشي اخواني؟ قلت هذه مرات فخرين ان الراوي يكون السلسلة المخرجة على شرط الشيخين او انه السلسلة هذه من رجال الشيخين. فرق كبير بين هذه وهذه. مع ان محمد بن سابخ التميمي صدوق خرج له الشيخان في المتابعات. اذا الاسناد اللي معي ليس على ايه؟ ليس على شرطهما. تمام؟ يبقى ده الصدوق خرج له البخاري ومسلم في المتابعات. متابع بعبيد الله بن موسى في صبر الحديث عند ابن الجلابي وابي نعيم وهو ما فات الشيخ رحمه الله تعالى رحمه واسعه ويرفع عنه الملام في ذلك نفعنا الله بما ترك. وفراس بن يحيى الهمداني صدوق ربما وهم وحاله كسابقه عند الشيخين. تمام كده؟ وحاله كسابقه عند الشيخين. فأصبح كلمة اللي هو الحديث أو الإسناد على شرط الشيخين حاجة وإنه من رجال الشيخين حاجة ثانية. فحالهما داخل في الصحيحين ليس كحالهما خارج الصحيحين. فمثلهما عندهما إما انتقاء وإما متابعة وإما موثقان وإما موثقان له. وهذا حزم الرواية في الصحيحين. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الاعتداد بطلاق الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ نفسه رحمه الله. وهذه عدالة وإنصاف من الشيخ وسياقها ظاهر جدا كما ترى أو كما رأيت في الشجرة السبيل. وهذا يرد على ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال بعدم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعازوك مرة أخرى إلى شجرة الإسناد. فإنك تجد غير ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله. وأما الموقوف على ابن عمر فكثير وعن مولاه اللي هو نافع وعن ابنه سالم وبعض الرواة من دون التابعي كعبيد الله العمري وغيره. ولو لم يكن إلا قول ابن عمر في احتساب تطليقته في الحيض واحدة لكفى. تمام؟ ولو لم يكن إلا قول ابن عمر في احتساب تطليقته في الحيض واحدة لكفى مع وضوح السياقات بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه. وقد سبق في الشكل الإسنادية أن اعتراف ابن عمر بهذا جاء أكثر من 15 رواية من طريق الصحاح الثقات. تمام؟ لو لم يكن إلا هذه لكفى. الحافظ رحمه الله تعالى قال وأما قول ابن عمر إن حسبت عليه تطليقة فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروايات التي جاءت موقوفة على ابن عمر حسبت. تمام؟ حسبت عليه مين حسب عليه؟ تمام؟ اللي بيتكلم هي دي بحكم الايه؟ بحكم مرفوع. تمام؟ لكن المخالف عاوز يبقى مرفوع للرسول على طول. تمام؟ لكن معنى هنا هنقول يصدق الأصول سواء كان أصول فقه أو أصول حديث من هذا الوجه. فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه. شو بقى كلام الحافظ رحمه الله تعالى؟ فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه. فكيف يجتمع هذا مع قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرى شيئا؟ حط إشكالية أمام المخالف. يعني ابن عمر قال حسبت عليه. تمام؟ هو نفسه صاحب المشكلة وده ابن عمر صحابه. تمام؟ فالحافظ يقول كذا كما هذا مع قول المعتاد من الكلام الآخر على خلافها أو على منافاتها إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا. ووفق بقى إزاي تيجي مش هتيجي ما تجيش خالص تمام. إلا بقى إن هو يقول إيه لم يعتد بتلك الحيضة لم يعتد بإيه بتلك الحيضة مش بتطبيقها تمام. يعني تتحسب العدة من بعد من حيضة جديدة واضح. ودي لها وجه على المعنى الذي ذهب إليه المخالف كلام الحافظ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزمه منه أن ابن عمر قال فما حكم به النبي فذي القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه تصريحا فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا. انتبه من هذا الكلام الدخيل تمام. وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به. كلام جيد يعيده كلام جيد. الحافظ يقول أن قول ابن عمر إنها حسبت عليه تصريحا فإنه إن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه. فكيف يجتمع هذا مع قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزمه منه أن ابن عمر قال فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه تصديقا فيكون من حسبها عليه قال فكونه لم يرها شيئا. وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه اللي هو عمر وابنه ابن عمر وأبه اللي هو عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال وكيف يظن به ذلك مع اهتمام واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به. وإن جعل الضمير في قوله لم يعتد بها أو لم يرها شيئا لابن عمر لازم منه التناقض في القصة في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيع يفتقر إلى إيه؟ إلى الترجيع. ولا شك تبقى القطع من إمام الرواية اللي هو الحافظ ابن حجر قال ولا شك لأنه اللي احنا صبرناه ده في كم مجلس تمام وتعبنا سنة ونص الحافظ اتك على زر الكمبيوتر الذي خلقه في رب العالمين وحفظ ان احنا عاملين لجزء لنا شمس صبر كل هذا لذلك قطع ورد بكل قوة على شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى تلميذه ابن القيم ورد بأشد على ابن حزم لأنه هو الذي غرر ابن القيم رحمه الله تعالى بذكر ما روى من الرواية التي خلناها من طريق عبد الوهاب الثقفي. معايا مش معايا؟ قال وإن جعل الضمير في قوله لم يعتد بها أو لم يرها شيئا لابن عمر لازم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيع. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. طبعا لا شك احنا جمعنا الرواية من عن ابن عمر من كم طريق 22 أصول واربعة فروع يبقى كم 26. شو بقى من أول مالك الكبار مالك عن نافع سلسلة ذهبية وعالية متنازل بقى كده عبيد الله بن عمر اللي فيش الكلام ده الكبار لحد ما دخلنا على الضعفاء يمشي في الشواه. وعندك أربعة أيضا من الثقات من طريق أبي الزبير يبقى كم 26. والروايات اللي فيها مطلوب تركناها تمام حفاظ أثبات وكل واحد من دول اللي هو عنده 25 50 15 تمام كده وشكل الإسناد واضحة بين يديك. فالحافظ جزم بأنه لا شك أن تقدم كل هذه الروايات وعزوتك إلى الفتح وهو كما قال جزما حزم أيضا صنعنا شغلة الإسناد. وبكده ينتهي الحديث من حال إيه الحديثية. وأظن إخواني يتفقون معي بالجزم من جهة الصدور الإيه الشغلة الإسنادية والأجل ذلك كده المشكلة انتهت. المشكلة إيه المشكلة كده انتهت. تباعا بقى ان شاء الله من حق المخالف اللي بيجيب كلامه صح، ونبدأ نعود فين بقى على الروايات التي هي ميزان لكل احد كان من كان، ده من حق المخالف، ودي اتينا بعض ان شاء الله. لكن لما نظرت الى هذا الحديث الذي اعتبره الامام المقدس رحمه الله تعالى على شرط في كتاب شرح العمدة هذا، فوجدت ان المسألة كده ما تكلمناش خلاص، هي اصبح هي مسألة واحدة وانتهت مسألة رئيسة في هذا الباب، فاكتفر بهذا الحديث. وبعدين الحديث اللي هو فاطمة بنت قيس هو في العدة، يبقى كده ايه الطلاق كده ما يعتبر ما درسناهوش. فطبعا يعني انا رأيت من البد انه لازم ادخل في الطلاق وبعض المسائل المهمة اللي احنا بنتعرض لها يوم والتاني وبتسمع عنه وبتكلمه كثير في ايه الورود على اخوان الفضلاء والطلبة المشرفاء، فلابد من التعرض لطلاق من هذا الجانب. وتبقى المسألة الفقهية ان شاء الله تعالى اللي هي الرئيسة في الموضوع عرضها في اخر الحديث تباعا. وبدأت بأول شيء طبعا أمشي بقى حسب ما الحديث أيضا وشرع الحديث أنه طلق امرأته، هات عندي كلمة طلق دي وأبدأ أدخل كل إيه كل التفريعات في باب الطلاق ونتعلق بكتاب الطلاق وأحكامه من هذا الوجه. لذلك هذا المصطلح أنا ذكرته في المسألة الثانية المسألة الفقهية حتى ما جرينا في هذا الشرح، مسألة حديثية ثم مسألة الفقهية، وهذا المدخل الذي ذكرته يعني رأيت كتاباته بدية فليقرأه بإخواني. أما قوله أنه طلق امرأته، نص على الحديث أنه إيه طلق امرأته، والطلاق لغة اسم مصدره التطليق وأصله طلقت المرأة تطلق، فهي طالق بدون هاء على المشهور، بدون ايه بدون هاء على المشهور، وقيل بالهاء اي طالقة اذا بانت من زوجها وهو حل الوثاق ورفع القيد وهو الارسال والطرد ويقابله الاصلاح، ويقابله الاصلاح، يقال طلقت واطلقت بمعنى سرحت، وقد يقال الإطلاق لغير المرأة كالأسير ونحوه، تمام؟ ولذا فرقوا بين لفظ الطلاق والإطلاق، فالأول هو الطلاق يكون الطلاق به صريحا، الرجل يقول امرأتي أنت طالق، امرأتي طالق، كانت واحدة إن كان اثنين أو ثلاثة وقال امرأة طالب ما بيصير هذا، هذا الحكم، تمام؟ يبقى لابد من التعيين. فقوله وأصبح صراحة اللفظ اللي هو طالب لا تحتاج إلى نية، تمام؟ والثاني يكون كناية هو الإيه؟ الإطلاق. فالمعنى اللغوي هنا بنوا عليه حكم إيه؟ حكم شرعي، الطلاق والإطلاق. لما رأوا الإطلاق يمشي مع الاثنين دخل في الإشكال، تمام؟ عشان كده اعتبروا الإطلاق لفظ ايه؟ لفظ الكناية. يبقى نرجع الى ماذا يقصد بخلاف ما لو صرح بالايه؟ بلفظ الطلاق. فلذلك هنا فرقوا بين الطلاق والإطلاق على هذا النحو، الأول يكون الطلاق بصريحا، أما الثاني يكون الطلاق بها ايه؟ كناية. نرجع الى النظر في كلامه. طب وعلى القاعدة عندهم لو جرى العرف على أن الطالق هذه بمعنى طالق، أو مثلا على اللهجة السعودية أو لهجة أنت طالق، يبقى جدا إيه بقى؟ طيب تعال نجيبه ماذا تعني هذه عندكم، تعني أنها طالق، طالق باللهجة البائتة تحت البلبس، صح؟ يبقى لازم يرجع لأصل اللفظ في محله، ماذا يعني؟ هل يتلاعب باللفظ أم أن اللفظ هذه تعني أنه كذا؟ يعني لازم اعتبار اللهجة في محلها، يبقى لازم يسأل أهل المحلة بماذا تعني هذا اللفظ عندكم، صح؟ لكن الله مش الطلاق اصطلاحا رفع قيد النكاح او حل عقدة التزويج، رفع قيد النكاح او حل عقدة التزويج في الحال او المآل بلفظ مخصوص. لفظ ايه اللي هو طالب؟ بلفظ مخصوص او ما يقوم مقامه. شيخ محمد اهو ده مش كلام صبر عبد المجيد، ده كلام الفقهاء اللي هم كلهم بيجوا منهم، الا بقى لما اعتبروش الفقهاء عند المزاج. او ما يقوم مقامه، يعني او ما يقوم مقامه نرجع للعرف اللي يتلفظ بالايه بهذه الكلمه وليست على المشاع. ده يا ابني انت قلت طالب يالا قلت طالب ولا قلت طالب؟ لا والله عم تقول طالب. تقوم راح خد مراتك لو حطيه هنا فنحصلها 20 جنيه. ده جيد؟ ها؟ وتبقى طلقة طلقة بائنة يتلاعبون. الله سائلهم بتحت الحساب وانا موقوفون. او ما يقوم مقامه، وبهذا يكون موافقا لبعض افراد مدلوله اللغوي. تمام. احنا قلنا انه التعريف اللغوي دائما او غالبا يتوضع مع تعريف الايه الاصطلاح او الشرع. فان اختل يبقى معول على مين؟ على الشرع. وغالبا ما يتوضحان. تنبيه: المراد بالنكاح هنا النكاح الصحيح، فخرج الفاسد فيكون طرحا او فسخا. وانا بقى عزوك لكتاب النكاح لمعرفه صحيح النكاح وفاسده. سبقت هذه المسائل في هذا الباب او في هذا الفرعي. والاصل في الطلاق انه ملك الزوج وحده، وقد يقوم به غيره بإنابته. ها؟ بإنابته، فما في الوكالة والتطوير. ولا يكون هذا إلا عند الحاجة. إلا إيه؟ إلا عند الحاجة، يعني مسألة مش اضطرارية. إنما مسألة إيه؟ اضطرارية وليست اضطرارية. كأن يتعذر على الزوج القيام به بوجه من الوجوه، وقد يكون بغير إنابته، وهذه لا تكون إلا للقاضي في بعض الأحوال كزواج المسلمة بغير المسلم. هذا ممنوع. هذا إيه؟ مش محتاج إذن ولا محتاج إنابة، فورا قرار فوري بالتطبيق لأنه محرم لا يجوز. تمام. وكارتداد أحد الزوجين، هنا القضاء فورا، ما فيش إنابة ولا في شيء. تمام. نفصل بين الزوجين. فائدة، هذه بعض الفاظ متعلقات بالنكاح، هذه مسألة مهمة جدا إن شاء الله سيكون رحص أيضا، لأن لما يعني أسمعه من لغة فيها أيضا. الفسخ له صلة بالطلاق من وجه، فهو في اللغة بمعنى النقض والإزالة، وفي الاصطلاح حل رابطة العقد فتنهدم آثاره وأحكامه التي نشأت عنه. مثال: زواج غير المسلم بالمسلمة بإيه؟ عقد يفسخ. عقد إيه؟ لأن هنا النكاح باطل منشيش، يفسخ. محرم لا ينعقد، يجب فسخه. زواج من جمعهما رضاع صح؟ أيضا يفسخ، مفيش شيء محتاج على كل هذا. الزواج العرفي أو السري اللي هو الخالي من الولي والصداق والشهود أو الإعلان، وده انظره في كتاب النكاح. الخلع أو الخلع هو في اللغة النزة، يقال خالعت المرأة زوجها مخالعة واختلعت منه إذا افسدت منه فنزع الوثاق. وفي الاصطلاح إزالة عقد النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة أو غيرها للزوج. الزوجة أو غير الزوجة، إن وليها أو من يقوم مقامها للزوج. وهل يكون ودي بقى المسألة اللي هي المشكلة ويبقى فيها بحث إن شاء الله، هل يكون طلاقا أم فسخا؟ الخلع هل يكون طلاقا أم فسخا؟ دي محل النزاع، تمام؟ وعلى قولين، القول الأول أنه طلاق، وده قول الحنفية في المشهور، والمالكية والشافعية في الجديد، والحنابلة في روايته. الثاني أنه فسخ، وهو قول عند الحنفية والشافعية في القديم، والحنابلة في المشهور. إن شاء الله من المسائل التي ذا بحث إن شاء الله. التفريق وهو في اصطلاح الفقهاء، وهو فيه إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بحكم القاضي بناء على فرض أحدهما لسبب ما كالشقاق والضرر وعدم الإنفاق ونحو ذلك، أو بدون طلب من أحدهما حفظا لحق الشرع، كما إذا ارتد أحد الزوجين، وأيضا كتفريق القاضي. وتفريق القاضي قد يكون طلاقا بينا، وقد يكون رجعيا، وقد يكون فسخا حسبما الحال المرفوع الحالة به إليه. مسألة في مشروعية الطلاق. الطلاق مشروع بنص القرآن وصحيح السنة كحديث الباب وغيرهما والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، وهما ظاهرتان في الدلالة، الطلاق يبقى في طلاق. وأما السنة فحديث ابن عمر، فحديث ابن عمر وفاطمة بنت قيس على شرط صاحب العمدة، كتاب الذين درسوا، وأيضا غيرهما في الباب ما هو صحيح وحسن وضعيف، والمسألة غير معنية ببحث ذلك، والواحد الصحيح منها يكفي في الاستدلال. السؤال: هل الأصل في الطلاق الإباحة أم الحظ؟ وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، تمام؟ هل الأصل بالطلاق الإباحة أم الحظ؟ سؤال: الأصل بالطلاق الإباحة أم الحظ؟ فالمسألة على قولين، ولكنهم متفقون على أنه يعتريه الأحكام الخمسة. يعتريه إيه؟ إيه الأحكام الخمسة؟ محفوظة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، تمام؟ فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما ومكروها ومباحا. وأما كونه واجبا، هذه الصور التي ذكرتها، يعني كما ذكرت لك في آخر المسألة، هذه الأحكام تعتري الطلاق وتختلف فيها الأنظار بحسب الحال والمقام. فالواجب قد يكون واجبا عند البعض، مستحبا عند الايه؟ عند البعض الآخر، والعكس، وكان الحرام والمكروه المباح. فأما كونه واجبا فهو كما لو تعثرت العشرة بينهما، ما بقاش واجبا يبقى المودة والرحمة هنا انتهت، ما بقاش عشرة، بشذوذ ظاهر أو شقاق واضح. وكما لو فرطت في بعض حقوق الله الواجبة كالصلاة مثلا وأمرت فلم تمتثل، وكما لو تركت العفة ترتب عليها مصائب. تعال انت بقى شوف اليوم بقى بتاع مثلا لا صاحبنا بيصلي ولا بتصلي، الموضوع ماشي ايه عادي، ما في مشكلة يعني. وكما لو تركت العفة تدخل فيها انتهت، تمام؟ وكما لو كان مفقودا، طبقت المسألة في كتاب الفقيه، طبقت الخطيب البغدادي في هذه المسألة، وكما لو كان مفقودا أو غاب غيبة طويلة بغير رضاها، بغير إيه؟ لأن لا حق، صح؟ بغير رضاها، وكما لو كان بخيلا لا ينفق عليها، والمقصود أن النفقة التي يحفظ بها عدم النفقة فتضرر بها ونحو ذلك. وأما كونه مستحبا هو كما لو كانت الزوجة متضررة باستدامة النكاح وهي الحال التي تقول إلى المخالفة. وأما كونه حراما كالطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه أو إذا لم يكن ثم داع إليه كعدم وجود سبب للطلاق لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير سبب أو داع. لكن الواقع حكيتلكم أنا ذاك الشاب المتعجرف اللي بيطلع زوجته بعد شهر كنت بحكيها دعابها وشيوخ اللي قالوا له الزوجة يلا مع السلامة مفيش أي مقامة دي بدعة يلا مع السلامة هو اللي وقف كده لهم برا اللي معاه أيديه برا كلهم بدعة تعملوا ايه مع الظالم ده الآن فاكرين واقعة؟ لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير سبب أو داع. وهذا على قولين التحريم أو الكراهة والأول أقرب لما فيه من التعدي العمد بظلم والظلم حرام. وأما كونه مكروها هو كإعصار الزوج في النفقة. وقلت إيه؟ إعصار هناك ما كانش في نفقة معاي ومش مفت مش مفت لكن لا مؤسف نسأل الله عز وجل أن يفرج الهموم ونفذ الكروب صحيح؟ يبقى يعني حط الإيد على الإيد وخليك كده دينة تمام؟ الله يرزق. كإعصار الزوج في النفقة وفي حالة استقامة الزوجين انت ليه بتطلق او ليه بتصوب الطلاق او لا يحبها كلمة لا يحبها دي طبعا يعني البعض حطها في المقول بعض حطها في الايه في المباح كما وكون مباحا كما في حالة سوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر ببقائها عنده او لانه لا يحبها على قوله. ومحل الطلاق الزواج الصحيح لأن الطلاق أثر من أثاره فخرج غيره اللي هو الطلاق غير الصحيح. ما دام بدأت فيها يعني قلت على أساس إيه إنه تجد بعض هذا الكلام قد يكون عليه بعض الأثرادات لكن عرفت هذا الكلام إنه المسألة مسألة جميلة وكانت نظر من العلم ده بيرى هذا ودي يرى هذا والبعض يعني ما عرفت عليك كلمة الطلاق في لفظ واحد الطالق ثلاثة لكن مش مشكلة هذه مسألة مشكلة كبيرة تأتي إن شاء الله بحثينها. أنت طالق ثلاثة خمسة طالق بعدد شعر الخروف شو بقى من غيره طالق بقى بعدد شعر بواصل كل ده طبعا هذه مسألة طبعا هل يقع ثلاثا واحدا هل يقع ثلاثة في بعض مسألة أيضا من مشكلة المسألة صلى الله عز وجل التأثير فيها. والطلاق من التصرفات الشرعية القولية باتفاق فيقع بالكلام بلفظه الظاهر اللي هو ايه أنت طالق الطلاق لفظ الظاهر صريح وقد ينوب عنه بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليه بإيه؟ بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليه هيجي الكلام بالكتابة بس يكون معروف خط مين نشوف بقى المسألة مش مجرد أي ورقة تكتب خصناه إنه يكون الكاتب هو تمام؟ مسألة بقى البحث هنا وتأكد من هذا الكلام وتأكد من الخط إلى آخره ولا ينعقد بغير ذلك وفي ذلك تفصيل يأتي لاحقا إن شاء الله. ويشترط في الطلاق من جهة الزوج الآتي يشترط في الطلاق من جهة الزوج وأن يكون في زواج صحيح كما سبقت الإشارة إليه وإلا خرج أن يكون بالغا لقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. طبعا الحديث ده شغلني تحقيقه بالأمس كما سترى لأنه طبعا مدار الحكم عليه فإن شاء الله نفحصه اليوم. أن يكون عاقلا أيضا للحديث السابق يبقى ان يكون في جواب صحيح ان يكون بالغا ان يكون ايه عاقلا. هتيجي مساله طلاق المجنون، طلاق سكران غضبان نايم مكره، هذه كلها مشكلات موجوده الان، واكثر اخواني الخطباء والدعاء والاخوه بيتعرضوا لمثل هذه الاشكاليات. صحيح؟ يبقى للحديث ولعدم الاهليه، ولعدم الايه الاهليه. ايه عدم الاهليه؟ مش بالغ، تمام، وبعدين مش عاقل، تمام. اربع، ان يكون مختارا قاصدا، مختارا قاصدا. ادت لي مساله بالمفهوم، هي مساله ايه المكره، تمام، قاصدا، ان يكون مختارا قاصدا، اي قصد اللفظ الموجب للطلاق من غير اجبار. وقد اتفق الفقهاء على صحه طلاق الهازم، وهو من قصد اللفظ ولم يرد به ما يدل على حقيقه او مجاز. اشكاليه اذا تتلاعب بالايه بالالفاظ. لحديث ابو هريره مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهدهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. ايضا ياتي بحثه ان شاء الله. واما ما يشترط في الطلاق من جهه الزوجه، ان تكون في زواج صحيح. اثنين، تعيين المطلقه بالاشاره او بالصفه، وده يكون ايه عندما عند التعدد. لكن اذا كانت امراه هي امراه معروفه شرعا وعرفا، تمام. لكن ما يكون في واحد في اثنين او اكثر، اذا بيكون ايه لابد من التعيين، وده اشتراط كده تاعي. يعني مين بقى ما طلع على ما خلاص كده، ما دي الاشكال الثالث ان شاء الله بحسن دايما سأل. هذا شرط عشان يقع الطلاق مين هي لازم ايه نضربه نضرب نعذره بقى وكده. فعشان كده الاخوه اللي هم يعني احيانا يعني تعلمنا مشيخنا رحمه الله تعالى انه عدم التساؤل في الافتاء صراحه، الله يرحمه الشيخ نور الدين، فيعني تعلمنا هذا منه رحمه الله تعالى رحمه واسعه الحافظ من بقي. وبخلال الاحتكاك مع هذه الفئات يعني لم اتكلم مع اي احد مساله الطلاق، لا عبر التليفون ولا اي واحد عارف كده اطلاقا. ماشي، عاوز يجي عاد زوجتك تعالى وفين يقعدوا ويقولوا من اللي شفته واللي قاله الشيخ حسن. هو بقى عاوز يمشي الامر بيلحن في الكلام وياخد الكلام منك ويطلع يقول فلان قال، وانت ما قلتش كده، انت حتى لو قلت حد ما قال. او تاتي المراه بتسالك في طلاق وتبقى هي لها مزاج بحاجه معينه، فبتايه لا يبقى جيب لي اثنين، ده شيء. وقبل ما تحصل له المساله فكنا نقول لك كنا الشيخ هاني ما ادهاش له كده. رايته يعني شيخنا رحمه الله تعالى في المجمع في مجلس كان لابد من يعني بقى يعني بعد تذلل، وشيخ ابى انه يجلس. فيعني مع انه ما كانش في درس، كان في يعني زي جلسه في الاجتماع يختص بالدعوه وكده، وبعدين الشيخ رفض واستحايله على الشيخ رفض مش عاوز يديها له ايه كده. تعال تعال اقول لك صلي على ده، هات له حاجه ساقعه تعالى. انت قلت يا ابني في طابور قاعد بره ده، خلاص ادفع يلا مع السلامه روح، ادفع يلا مع السلامه روح، في تحت حساب جاي. جلسنا في غرفه المجمع اللي هي الاولى جنب مجلس الدعوه، وكان جاي معاه مجموعه ومعاه الزوجه. قال له في ايه المشكله؟ قال له عايز زوجتك بره، جت حكى الموقف وزوجها اصر. قبل ما يقول الشيخ الحكم ما قالكوش اللي حصل، ما قالكوش اللي حصل. يوم بكى رجل بكاء، رجل كبير مش شاب ولا حرام كبير، بكى بكاء وسجلت عليه. مره ثانيه من الشيخ ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكلمه عليها الصلاه، غضب وما ردش وقعد بقى كل قاعد من ايه متنشن وفي ايه يعني ما ادهاش كده برضه. بعد ما عمل فينا عمل وزل وخلى قاعد مفيش بعد كده، برضه سمع منه وجات الزوج سمع منه اللي قالوا ده صح، نعم صح، قال كده قال كده، راح بقى نفسه بقى قال له انت راجل راجل، والراجل اللي ابوه على الطلاق علي الطلاق علي الطلاق دي مش مجال، لا اداله بما فيه الكفايه بتاعك خلاص. فقال يبكي راح بدون المسجد، ده مش هعملها تاني، ما اعملهاش تاني، لكن ايه خلاص ماشي بارك الله فيك، لا معلش ادعوك من وشي. فصل مرة اخ مرة وتتبنت ان تريد ان معرفش ان اسأل انا مالا انا حقيت ان اسأل انا جاي من طريق فلان وحبيب جاي من حباب من اخواني معلش ما بكلمش حد ما بكلمش. الاخ جابه جاء هو يعرفه وعارف الامر وهو كان شاهد الموضوع ما حدث ما حدث. انا تعلمت من شيوخي طلعت عليهم واكثر. اذا المقصود من الاخوان الجباش دي بنصلي ربنا بيها الوقت لا الاخ يتعلمون هذا، هذا مهم، وانت الان في المجتمع يتلاعب بدينه صح؟ الان يستحلون يستحلون المعيشه بعد الطلاق الدائم ثلاثه، وده اكبر جرم في المجتمع. ايه يعني تروح فين يعني تعيش معاشة مع زوجها من زوجها لزوجها؟ سيبوكوا بقى من التحديقة دي. وين زواجع في الإعلام ويعني ايه يعني واحدة كده يلا انت طالب كده؟ يا الله يقول بعين عزم الطلاق أكبر جريمة جديدة سمعتوها. هذه مهزلة. أين الأزهر وأين الأصحاب وأين هؤلاء؟ هذه مهزلة. أن يترك هذا فيه من أراضي الزبهاء يتكلمون بهذا على العوام. بهذا الاستخفاف يعني الوساق يضيع كده بكلمه انت طالق. ده الله يقول في القران بين عزم الطلاق يعني الاثنين اتفقوا على الطلاق. كلام غريب. بين عزم الطلاق ده موافق موافق خلاص نطلق. لكن تمشي كده كل حاجه ببساطه كده انت طالق ايه الكلام ده؟ لا لا لازم نغير مفهوم من جديد. ده ينفع؟ والله هذا لا ينفع ابدا باي حال من الاحوال. والدين الله رب المحنين. مساله بحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وفي سياق حتى يعقل. هذا السياق حديث عائشه رضي الله عنها اخرجه احمد وابن ماجه والنسائي وابن جارود والطحاوي في معاني الاثار وابو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قال ذكر الخبر. وجاء إسناد حسن. حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام خرج له مسلم مقرونا تمام وعليه فلا يسلم لقول الحاكم انه حديث صحيح على شرط على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك. واثنين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثه، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. أخرج أحمد والبياقي من طريق هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن علي رفعه. وأخرج النسائي في الكبرى من طريق يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن علي موقوفا. لإيه؟ مخالفا مرفوعا وموقوفا. ورجح الموقوف النسائي رحمه الله بعد إخراج له. والدار قطنة العلا كذلك على ضعفه لأن الحسن لم يسمع منه عليه يعني دخلاتي فيه مرفوع موقوف وجلنا سأل صوب الايه قال الموقوف هو الصحيح. ماذا تعني ايه بقى؟ هقول الموقوف هو الصحيح هو ضعيف. حد فهمها؟ ها دلوقتي المسألة من شقين مرفوع ولا موقوف؟ رجح الموقوف لما هو ظاهر. تعال بقى نحكم عليه جملة تانية. بقى في عندي المرفوع والموقوف مضار على مين؟ على الحسن البصري. والحاكم البصري قال عن علي والحسن لم يسمع عليه وهو مدلس. يبقى أصبح المرجوع والموقوف إيه؟ كلاهما ضعيف. لكن لو رجع حركة بالرسول إيه؟ الموقوف إنه من كلام الرسول ولا من كلام عليه؟ أنت فاهمين ولا بتشكل كثيرا هذا؟ أخوة الحديث طبعا هذا واضحة مفيش فيها نقاش، تمام؟ طيب. وأخرجوا أحمد والنسائي في الكبرى والترمذي والحاكم من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو قال المجنون، والمعتوه والمجنون حتى يعصب، وعن الصغير حتى يشب، يكبر يعني تمام أو يحتلم، وعن الصغير حتى يشب. وأخرج أحمد قال حدث محمد بن جعفر والبياقي من طريق يزيد بن زريع، كلاهما اللي هو مين؟ محمد بن جعفر ويزيد بن زريع. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، أراد أن يرجم مجنونة، فقال له علي الأول. هنا يزيد بن زريع محمد بن جعفر كانوا مع مين؟ وأنا فرضت الإسناد بالصورة دي على أساس اختلاط سعيد، تمام؟ يبقى كده ثاني من الإيه؟ من اختلاط أو رأي عنه قبل اختلاط. عن قتادة عن الحسن بقى الإشكال في مين؟ مش هبص بقى عن قتادة يعني، هو مش قضية هنا سمعوا من بعض، لكن الإشكال بقى هنا الحسن أن عمر أصبح المدلس دايما بيأتي بإيه؟ بألفاظ تحتمل عن أن قال، أنت معايا إزاي؟ حاجات كده أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة، امرأة إيه؟ مجنونة، فقال له علي: ما لك ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يقرأ أو يعقل. فأضرأ عنها عمر، والحسن لم يسمع من علي ولا من عمر رضي الله عنهما وهو مدلس. وخرج أبو داود والبياقي بالعز المذكور من طريق خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا إسناد ظاهره الصح، ولكن أبو الضحى مسلم ابن صبيح ابن صبيح ثقة فاضل، تمام، ولكنه لم يدرك عليا فهو منقطع. وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن جريج أخبرنا القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. والقاسم مجهول ولم يروى عنه غير ابن جريج ولم يدرك عليا هو القاسم، ومنقطع أيضا. وعليه الحديث إسناده ضعيف من تلك الوجوه السابقة والتي دارت على الحسن عن علي، ولكن جاء من وجه آخر. أخرجوا الطيرسي وأحمد أبو داود والنسائي الكبرى وأبو يعلى والبياقي من طريق عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ قالوا: زنت. فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر رضي الله عنه فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي. قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علم. ودي طبعا مهمة جدا لنا كطلبة، ها؟ هذه سياقات جدا مهمة خارج الكلام ده بقى على الواقع كشيوخ، وخارج الكلام على الواقع كطلبة، وخارج الكلام بقى على الواقع بين مجموع متابع، ها؟ ماشي؟ قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علم، فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت ركز أم الكلمة دي هنحتاجها حاليا للحكم على الحديث. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال بلى. ركز، قال ايه؟ بلى. تمام، ايه تمام، احسنت. قال علي فان هذه مبتلات بني فلان، فان هذه مبتلات بني فلان، فلعله اتاها وهو بها. فيها مسائل مهمه، مبتلات يعني اصبح ايه الجنون بيروح متخفى، يروح ييجي. تمام، فان هذه مبتلات بني فلان فلعله اتاها وهو بها. فقال عمر لا ادري، قال اي علي وانا لا ادري. ركبها هنا، اصبح هنا الايه احسنت الشبهه، والحد يضرب احسنت صفر مفيش، بيقولوا يبقى لحم النهار، بيقولوا طارق باسل، بيقولوا ابن كفر يبني 60 ب70، بيقولوا يبقى فاسق في النار، بيقولوا ينفع؟ ما ينفع. فلم يرجمها. وابو فضيان هو حسين بن جندب بن الحارث الجنبي، ثقة من الثانية من رجال الجماعة. وضع الإشكال انه مات 90 على المشهور، وعمر مثلا كام؟ 23، وعلي تمام، يعني بينه وبين عمر كام؟ حوالي 70 67، صح؟ وبينه وبين علي 50 تقريبا. تمام، ادي وجه الاعلام. لحظه، أظن لا، متى أظن حي 50، إذا كده ما عودتش عليه، لكن تنظر مرة ثانية. أخرجوا النتائج الكبرى من طريق أبي حصين عن أبي ظبيان، ظبيان عن علي قال رجع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن المعتو عن الصبي. وأبو حصين هنا في الإسناد هو عثمان بن عاصم الأسدي التفتات، وقد رواه عن أبي ظبيان موقوفا، هنا إيه موقوفا. قال النسائي وهذا أولى بالصواب على وقته مع إرشاده. تمام، ورواه الأعمش وسلمة بن مهران واختلف عليه في رفعه وقته. أصبح الرواية من هذا الوجه فيها إيه هذا الإرسال أو هذا القطاع فقط. الرواية اللي جاية دي بقى هتبين ليها مين الوسط، الوسط بين أبي ظبيان وبين عمر وعلي لحفظ القصة. يبقى كده ايه في قلة انغلقت، تمام كده. لكن ده بقى من طريق الاعمش، لكن مرة جاء في طريق الوقت صوت الوقت، ومرة جاء في صوت الايه. طيب رواه الاعمش واختلف عليه في رضيه ووقته. فاخرجه ابن خزيمة وعنه ابن حبان، هو ابن حبان يا اخواني تلميذ من؟ وابن خزيمة شيخ ابن حبان مباشر. وخرج أبو داود والنسائي الكبرى والدارقطني والحاكم والبياقين كلهم من طريق عبد الله بن وهب. قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران اللي هو مين؟ الأعمش. عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال كده إيه؟ واضح. قال مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة في بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها فردها، اللي هو فردها علي. وقال لعمر يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال نعم. قال أوى ما تذكر الشيخ صرفة أنا سمعت؟ قال بلى. ركز، قال أوى ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال صدق فخلى سبيلها. هذا إسناد متصل بين الواسطة بين أبي ظبيان وعمر وعلي، لكن اختلف في رفعه ووقفه من هذا الوجه. فأخرج أبو داود بل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير به فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أما تذكر أما سمعت يا قتل أما علمت أن القلم رفع بقى في نسخ بعض النسخ لأبي داود ودي لابد من ذكرها تمام معلوم نسخة لي أكثر من ثلاثة تمام وفي نسخ بعض نسخ لأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القلم قد رفع رفعه تمام في ذرك الواقع وذرك الايه الرفع عن ثلاثة وذكره فعلى رواية بعض النسخ للسنن يكون مخالف وعلى الآخر يكون على الجادة. وخرج الحاكم من طريق جعفر بن عون قال أنبأنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمبتلى فذكر قال علي ألم تعلم أن القلم شوف هنا ايه هذا الوقت ألم تعلم أن القلم رفع من الآل علي صح ألم تعلم أن القلم رفع ها جميل حلو احنا هنوزي بحكم ايه بقى فهو مش هتيجي من دماغ يقول لك رفع مين اللي رفعه الواحد كان الشارع الحكيم ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل وعن المبتلى حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وصاروا على شرط الشيخين ووافقوا الدليل الحاكم وخرجوا من طريق شعبة أيضا الحاكم عن الأعمش عشان كده أنا مع القبح على إيه الأعمش مش الكلام ده تمام من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان به مثل صديقه لم يصرح بالرفع وأخرج البياقين من طريق ابن نميل عن الأعمش فيها أيضا كصديق لم يصرح بالإيه بالرفع كالرواية الأولى قال البياقي وكذلك رواه شعبة ووكيع وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا ورواه جرير بن حازم عن الأعمش موصولا مرفوعا وبهذا يظهر قوة الموقوف تمام لو هتكلم بالصلاة تمام أو الذي ظاهره الوقت ولكن لا يضر الاختلاف في رفعه ووقفه إذ الموقوف فيه بحكم رفع كما هو ظاهر من السياق ألم تعلم أن القلم رفع تمام عن وهو مروي من طريق الثقات الأثبات هو صحيح من هذا الوجه والحمد لله فرع ذكروا الصادق رحمه الله في معالم السنن لطيفة طبعا أردتها ليبين لك حال الصحابة رضي الله عز وجل عنه فيما بينهم وفيما يبلغه النص قال مبلغه النص وحال الحضار الذي دار بين الصحابة قال لم يأمر عمر رضي الله عنه برجل مجنونة مطبق عليها الجنون تمام ولا يجوز أن يخفى هذا ولا يجوز أن يخفى هذا ولا عن أحد ممن بحضرته ولا يجوز أن يخفى هذا ولا عن أحد ممن بحضرته ولكن هذه امرأة كانت تجن مرة وتفيق مرة أخرى فرأى عمر رضي الله عنه ألا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذ كان الزنا منها في حال الإفاقة ورأى علي رضي الله عنه أن الجنون شبهة يبرأ بها الحد عمن يبتلى به وأنت أديت الحكم قال جابوها ناس وقالوا دي لأنها كذا والحالة ما هي معروف في سيرتها معها بدليل ان سيدنا علي قال هذه مجنونة بني فلان تمام وانت ما شفتش كإمام ده الحالة نقلت اليه الله اعلم الامر كان حال الفواق انت حال الجنون فأصبح عمر له وجهة وعلي له وجهة ومع ذلك نادى عمر لمين لعلي رضي الله عنه وارضاه والحدود تبرأ بالشبهات لعلها قد اصابت ما اصابت وفي بقية من بلعها توافق اجتهاد عمر رضي الله عنه اجتهاده في ذلك فضرع عنها الحد والله اعلم بالصواب وانتهى كلامه نقف ان شاء الله تعالى عند المسألة بالحديث رفع او وضع او ان الله تجاوز عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه للمجلس القادم ان شاء الله تعالى اصلى الله ان يجمعنا واياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.